المهم هناك شرطا رابعا ذكر بإمكان الجمع العرفي بين الدليلين اللذين أحدهما قرين على الآخر. مثلا الشرط الرابع أن يكون التعارض بين الروايتين والدليلين تعارضا بالذات لا بالعرض، وبملاك العلم الإجمالي بالكيف بين في أحدهما، كما في مثال صلي الجمعة وصلي الظهر في يوم الجمعة الذي ورد في دليلين، فإنه هنا ذاتا لا تمانع بين الوجوبين، لكن حيث يعلم إجمالا من الخارج أنه لا تجد فريضتان في وقت واحد بسبب الزوال مثلا، إذن يعلم بكذب أحدهما، إما الجمعة ليست هي الفريضة الواجبة وإما الظهر ليست، فما دل على وجوب هذا يتعارض مع ما دل على وجوب ذاك لا محالة. وقلنا أن هذه الشرطية قد تستفاد من بعض كلمات مدرسة المحقق نائمي قدس السرور، فلا يجمع بينهما بحمل الظاهر مثلا على الأظهر، لو كان أحد الخطابين أظهر دلالة على الوجوب من الآخر لا يحمل يجمع بينهما بحمل الظاهر منهما على الاستحباب مثلا لصراحة الآخر في الوجوب، هكذا قيل. وهذا الكلام غير صحيحين، وما يمكن أن يذكر في وجه هذا المطلب يعني في وجه ما ذكره المحقق النائمي أو يستظهر من بعض أعضاء مدرسته أحد وجوه كلها مخدوش فيها وغير تامة. الوجه الأول أن يقال أننا حينما نعلم إجمالا بكذب أحدهما نعلم إجمالا بأن أحد الحكمين ليس واقعا ثابتا، حينئذ يكون حال هذا العلم الإجمالي الموجب للتعارض بالعرض حال العلم الإجمالي بكذب إحدى الروايتين المتعارضتين، العلم الإجمالي بكذب أحد السندين، فيكون هناك تعارض لا محالة بين أحد السندين، يعلم بأن أحد السندين مثلا يكون كذبا، إذن يسري التعارض من الدلالتين بالعرض يسري إلى العلم بكذب أحد إحدى الروايتين الناقلتين لهذين الحكمين اللذين يعلم بكذب أحدهما. وقد تقدم الشرط الأول أنه مع وجود علم إجمالي بكذب أحد السندين وسريان التعارض إلى السندين لا يمكن حينئذ تثبيت الجمع العرفي، ولهذا لو علم بكذب أحد الخطابين من الخاص أو العام لا يجمع بحمل العام على الخاص. هذا البيان واضح جوابه هنا، وهو أن هنا لا وجه لدعوى سريان العلم الإجمالي إلى السندين بحيث يعلم إجمالا بكذب أحد السندين، فإنه هنا يمكن أن يكون كلا السندين واقعا صادرا من المعصوم، كلا السندين صادقا، هم السند الراوي الذي يقول بأنه المعصوم قال تجب الجمعة في يوم الجمعة، وهم الراوي الذي يقول أن المعصوم قال تجب الظهر في يوم الجمعة، يمكن أن يكون كلاهما صادرا عن المعصوم، إذ لا يوجد لنا علم بكذب أحد الراويين، وإنما يوجد لنا علم بأنه أحد الحكمين ليس ثابتا واقعا، وقد يكون في مورد حكم ليس ثابتا واقعا يصدر من المعصوم خطابون وبيانه كالخطابات الصادرة تقيتية أو الصادرة على صيغة الأمر، لكن واقع مراد الإمام والمعصوم منها الاستحباب للوجوب أو أي داع آخر من دواعي إصدار الخطابات التي تكون على خلاف الواقع. ففي المقام بحسب الحقيقة يوجد لنا بالدقة في طرف هاتين الروايتين شهادتان بصدور الكلام عن المعصوم أو خطاب الحديث عن المعصوم، زرارة ينقل أن المعصوم قال تجب الجمعة مثلا، محمد المسلم يقول أن المعصوم الآخر أو نفس المعصوم قال في مجلس آخر تجب الظهر. إن إذن هاتان شهادتان من راوي لا علم بكذب أحدهما لعلهما معا صادران واقعا الحديث رات الآن يعلم أنه لو كان صادرين معا عن المعصوم إذن أحدهما لا يراد منه الوجوب واقعا للعلم بأنه لا يجب في الشريعة فرضان وفريضتان في وقت واحد. إذن فلا يوجد تكاذب بين الشهادتين وهذا العلم الإجمالي بأن الفريضة في الوقت الواحد لا تكون متعددة هذا غايته العلم بأن أحد الظهورين ليس مطابقا للواقع لا أن إحدى الشهادتين تكون كذبا والظهور مفاد الحديث والشهادة مفاد كلام الراوي فما لم يعلم بكذب شيء من الشاهدين من شهادة الشاهدين ونقلهما لا تفصيلا ولا إجمالا إذن فلا سريان للتعارض إلى السند بل التعارض مستقر في الدلالة والمفروض أن الدلالة أحدهما فيما بينهما جمع عرفي أينا كالعام والخاص في باب العام والخاص أيضا نعلم لأنه الحكم الخاص مع عموم العام معا لا يمكن أن يكون مرادا واقعا لابد أحدهما خلاف المراد الواقعي خلاف الواقع إما أن عموم العام غير مرادين فمراد المراد من العام الخصوص أو أن الخاص ليس مرادا مثلا صدر تقيتان أو لأي جهة أخرى لا يسري هذا التعارض إلى الشهادتين يعني إلى نقل الخاص من قبل محمد المسلم ونقل العام من قبل زرارة لو كان منقولين منهما من قبلهما وإلا لكان هذا مؤديا إلى وقوع التعارض والتساقط في تمام موارد الجمع العرفي حتى إذا كان بنحو التعارض بينهما بنحو التخصيص والتقييد أي بنحو التعارض بالذات لا بالعرض مجرد العلم بعدم مطابقة أحد الظهورين للواقع للحكم الواقعي هذا لا يؤدي إلى سريان التعارض إلى السندين وإلا للجنة سريان التعارض إلى السندين في موارد الجمع العرفي حتى في موارد التعارض بالذات كالتخصيص والعام مخصص والعام والمقيد والمطلق وهذا واضح. الجواب الثاني التخريج الثاني الذي يمكن يذكر أن يقال أننا هنا حينما نعلم إجمالا بأن أحد الحكمين غير مطابقا للواقع يكون إحدى الروايتين على خلاف العلم أحدهما يعلم أنه على خلاف العلم فلا يكون حجة لا نعينه لا نستطيع أن نعينه يكون من قبيل ما إذا علمنا أن أحد الراويين أو أحد الظهورين ليس حجة لكن شك في أن أيهما هل هذا الظهور هو الذي سقط عن الحجية أو الذي ليس بحجة هذا الراوي الذي سقط عن الذي ضعيف أو ذاك الذي يكون ضعيفا من قبيل موارد اشتباه الحجة بالآلي يصطلح عندهم موارد اشتباه الحجة بالله حجة موارد اشتباه الحجة بالله حجة لا يصح فيه التمسك بدليل الحجية في شيء منهما لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يشك في مصداقه سواء كان بالحجة حجة في طرف السند أو حجة في طرف الدلالة أيضا إذا علمنا أن إحدى الدلالتين ساقطة عن الحجية حينئذ إلى موضوع الحجية فيها والتبس أمره عندنا هل هذه الدلالة أو تلك الدلالة لا يمكن التمسك بدليل حجة الدلالة والظهور لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا الكلام أيضا جوابه واضح وهو أنها موارد اشتباه الحجة بالله حجة تختص بمورد يكون ما يعلم بأنه بمورد يكون فيه علم بانتفاء موضوع الحجية في إحدى الحجتين مع اشتباهه وتردده بحيث يكون مأخوذا في موضوع الحجية قيد وخصوصية تلك الخصوصية والقيد المأخوذة في موضوع الحجية يعلم بانتفائها واقعا في أحد الحجتين فمثلا نحن لا نستطيع أن نشخصه مثلا في باب حجة السند الحجة موضوعه إخباره ليس إخبار كل راو حجة بل إخبار الراوي بقيد أن يكون ثقتان أن لا يكون مثلا فاسقا أن لا يكون كذابا فلو علمنا أن أحد الراويين كذاب لكن لم ندري هل هو مثلا هذا الراوي أو ذاك الراوي. هنا علمنا أنه واقعا أحدهما ليس ثقة والآخر ثقة، لكن أيهما ثقة، هل هذا ثقة أو ذاك ثقة؟ هنا يكون مواد اشتبال سجل بالله. الظهور أيضا هكذا لو كان مأخوذا فيه قيد، مثلا الظهور الذي يخالف القرآن ليس بحجة، وكان لدينا ظهوران لا ندري أيهما الذي يخالف القرآن، هل هذا يخالف القرآن أو ذاك يخالف القرآن، لكن نعلم أن أيهما مخالف القرآن. هنا لا يمكن التمسك بدليل شبهة الظهور في شيء منهما، لأنه يكون التمسك بالعاطي شبهة في الشبهة المصداقية له لموضوع الفجرية. وأما في المقام ففي المقام لا يوجد خصوصية مأخوذة في موضوع حجة الظهور يعلم بوجودها في أحد الطرفين، لأن الظهور حجة كلما لم يكن في قباله علم تفصيلي. أما في المقام لا يوجد علم تفصيلي بأن هذا الظهور ليس بحجة أو ذاك الظهور ليس بحجة، وما العلم الإجمالي بأن أحد الظهورين مخالف للحكم الواقعي. هذا العلم الإجمالي قرأته في بحث العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي بلحاظ كل من الطرفين عبارة عن الشك، لا يكون علما بهذا بالخصوص أو علما بذاك بالخصوص، فلا يوجد في قبال كل من الظهورين علم الذي يكون رافعا لحجيته، ولا علم بخصوصية من الخصوصيات الواقعية تكون تلك الخصوصية رافعة للحجية، وإنما علم إجمالي بالواقع الذي بلحاظ كل من الظهورين مفاديه الظهورين مسابق للشك، فإن العلم الإجمالي إنما يضاف إلى كل من الطرفين بخصوصية يكون شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، والشك مع الظهور في موضع الظهور موضوعا للحجية، ليست الحجية مرفوعة في موضع الشك في الظهور. إذن فلو كان علمنا الإجمالي علما بخصوصية مأخوذة في موضوع الحجية للظهور، نعم هذا يجعله من اشتباه الحجة لله. أما العلم الإجمالي بمخالفة الواقع هذا لا يكفي، لأن الواقع ليس موضوعا لحجة الظهور، حجة الظهور نفس الظهور الذي لا يعلم بخلافه، وكل منهما ظهور لا يعلم بخلافه بالخصوص، فيكون موضوع الحجية فيهما معا تامين فيهما تاما، فيكون كل منهما في نفسه حجة غاصبة، أم لا يمكن الجمع بين حجيتيهما، وهو معنى التعارض. حينئذ إذا كان أحدهما أظهر أرينا يجمع بينهما بالجمع الأصلي. فهذا البيان أيضا غير كامل. بيان ثالث يمكن أن يذكر هنا بأنه سلمنا أنه لا يوجد، ليس هنا بابه باب سريان التعارض إلى الشهادة، لا في اشتباه الحجية توجد خصوصية مأخوذة واقعا في موضوع الحجية من قبيل مخالفة عدم مخالفة الكتاب، ويعلم بأن تلك الخصوصية غير موجودة هنا، هذا غير العلم الإجمالي بكون أحدهما خلاف الواقع. التخريج الثالث أنه يشترط في الجمع العرفي، سلمنا أن التعارض لا يسري إلى السندين وليس من باب الاشتبال في الحجة لله حجة، موضوع الحجية والظهور الذي لا يعلم بخلافه وهذا محصول في كل منهما، لكن مع ذلك لا يجمع بينهما بالجمع العرفي، يحكم بالتعارض والتساقط من جهة أنه ملاك الجمع العرفي القرينية كما قلنا فيها، والقرينية إنما تكون فيما إذا كان أحد الخطابين بمدلوله المطابق ناظرا ومتعرضا لما يتعرض له الخطاب الآخر. وهنا وجوب الجمعة هذا ينظر إلى حكمه، وجوب الظهر ينظر إلى حكم آخر، وليس أحدهما مربوطا بالآخر. نحن علمنا من الخارج بأن أحدهما خلاف الواقع، إما وجوب الجمعة ليس بموجود أو الظهر ليس بموجود كحكم واقعي في يوم زوال الجمعة، كون أحدهما أظهر لا يفيد في إثبات القرينية، وأنه هذا الأظهر قرينة على ما يراد من الآخر، لأن هذا الأظهر لا يبين حكم الجمعة، وجوب الظهر أظهر كان بدلالة أأكد أقوى، دليل وجوب الظهر مفاده الظهر لا تعرض له للجمعة لوجوب الجمعة حتى يؤخذ قرينة على حمل الأمر لوجوب الجمعة، الظاهر في وجوب الجمعة في الدليل الآخر يحمل على الاستحباب مثلا بقرينة هذا. إذن فالنكتة القرينية لا تتوم. هذا البيان أيضا غير سابق، فإن وإن كان أحسن من البيانين السابقين لا تفع على ذلك غير سابق، فإن القرينية لا تتوقف على أن يكون مفاد القرينة متعرضا لمفاد ذي القرينة بالدلالة المطابقية، بل يكفي ذي القرينية أن يكون الدليل القرينة فيه ملاك القرينية بلحاظ مقدار مخالفته مع ذي القرينة، سواء كان هذه المخالفة بلحاظ مدلوله المطابقي أو بلحاظ مدلوله الالتزامي. في مواد التعارض بالذات بلحاظ مدلوله المطابقي يوجد هذا ملاك القرينية من الأخصية أو الأقوائية. في مواد التعارض بالعرض يكون هذا الملاك في المدلول الالتزامي، كما قلنا من أن كل من هو بمدلوله المطابقي وإن كان غير مناف مع المدلول المطابقي الآخر، لكن بظنه إلى ذاك العلم الإجمالي يتشكل له مدلول التزامي، هذا المدلول الالتزامي يكون منافيا مع المدلول المطابقي وفي نفس موضوع المدلول المطابقي للآخر. فدليل وجوب الظهر بالملازمة يقول الجمعة ليست بواجبة، ودليل الجمعة يقول الجمعة واجبة، وقع بينهما تعرض إلى حكم واحد. وحينئذ إذا كانت الدلالة في الدليل الدال على وجوب الجمعة أقوى فسوف يكون مدلوله الالتزامي أيضا بدلالة أقوى، لأن المدلول الالتزامي درجة القوة والضعف والكاشفية تابعة لدرجة الكاشفية والقوة والضعف الدلالة المدلول المطابقية، فيكون دلالة الدليل الثاني على عدم وجوب الجمعة دلالة أقوى، دلالة ظهورية أقوى من الدلالة المطابقية وإن كانت التزامية، لكنها أقوى بدال أقوى من المدلول الدلالة المطابقية في دليل وجوب الجمعة. فإذا كانت القوة ملاك القرينية، هذا الملاك هنا يكون موجودا، إذا كانت القوة ملاكا للقرينية فهذا الملاك هنا سوف يكون موجودا. إذن فلا فرق في ملاك القرينية بالقوة والأظهرية مثلا الدلالة بين أن يكون هذا الملاك في المدلول المطابقي للأظهر مع الظاهر، أو هذا الملاك في لحاظ المدلول الالتزامي للأظهر مع الظاهر. فهذه النقطة إذا ليست نقطة تامة. بيان رابع هنا قد يقال، وهو أنه هذا البيان الرابع لعله أحسن حالا من البيان الثالث أيضا، وحاصله أنه يقال بأننا قلنا فيما سبق أن ملاك القرينية حددها المرجع، حدده المرجع في هذه القاعدة أن كل ما كان على تقدير اتصاله قرينة مغير للظهور على تقدير انفصاله قرينة رافع للحجية، هذه ملاك القرينية لا مجرد الأقوائية. مجرد الأقوائية لا يكفي، إذا كان هناك ظهور أقوى لو اتصل بالظهور الآخر كان موجبا للإجمال للقرينية، على تقدير الانفصال أيضا لا يكون مقدما. يشترط فيما يكون قرينة سواء بملاك الأقوائية أو بغيرها من الملاكات أن تحفظ في هذه النكتة، أن تكون هذه الأقوائية وهذه خصوصية بحيث لو اتصل هذا بذاك كان هذا هو المفسر لذاك والذي يحمل ذاك على ما يراد منه لا العكس، هذا ملاك القرينة. وهذه تلك القاعدة التي أشرنا إلى أنها قاعدة عقلائية صحيحة، وأن المرزا قدس الروح بسليقته العقلائية الجيدة الذوقية أدرك هذه القاعدة وقعدها بهذا النحو، أعطى هذه الصيغة العامة، كل ما كان على تقدير اتصاله رافعا بالظهور قرينة بالحاض المدلول الاستعمالي أو المدلول الجدي يكون على تقدير اتصاله رافعا للحجية. وحين يقال أن هذه الضابطة لا تنطبق في المقام في التعارض بالعرض، هذه الضابطة لا تنطبق، لأننا لو وصلنا الخطابين أحدهما بالآخر قلنا يتجب الجمعة أو صل الجمعة وصلي الظهر. اتصل هذا بذاك، لا يكون هذا قرين على ذاك ولا ذاك قرين على هذا، امران بشيئين تفلتون حينئذ كل منهما ظاهرا في مفاده ومدل استعمالي، هذا في وجوب الجمعة وذاك في وجوب الظهر. فلا تصلح لا معين لأحد الأمرين أن يكون هو القرين على الآخر دون الآخر يكون قرين على الأول. فإذا لم تكن هذه الرابطة منطبقة إذن فلا يمكن أن يكون مقدما عليه في الحجية إذا كان منفصلا فيتعارضا كل من المحج. هذا البيان أيضا جوابه أنه هذا قد يصح إذا اقتربنا اتصال الخطابين صل الجمعة وصل الظهر بلا اتصال العلم الإجمالي. العلم الإجمالي لأنه لا يوجد فرضان في وقت واحد، هذا العلم الإجمالي إذا لم يكن موجودا نعم لا يلزم من اتصال هذين الخطابين أن يكون هذا قرين على إرادة الاستحباب من الآخر، بل ظاهره أن كل منهم استعملا في معناه هو الوجود. من دون ظن هذا العلم الإجمالي لا تجد قرينة، لكن حينما نضم العلم الإجمالي أيضا هذا العلم الإجمالي أيضا جزء المقتضي للمعارضة وجزء المقتضي للتعارض غير المستقر هنا، لأن نفترض أن هذا العلم الإجمالي أيضا موجود لدى المتخاطبين وأنه عدم وجود إيجاب فرضين في وقت واحد معلوم العدم بحسب الارتكاز عرفي أيضا بديهي واضح. حينما نضم صلي الجمعة مع صلي الظهر ويكون صلي الظهر أأكد وأقوى في الوجوب أظهر في الوجوب، قالوا حال أي أظهر مع ظاهر حينما يرتبط به يتصل به يكون قرينة على أدى المراد من ذاك الظاهر هذا الأظهر. إذن فحينما نجد هنا من مجرد اتصال الخطابين لا يكون هناك قرينية لأن العلم الإجمالي غير مفروض الوجود والاتصال. العلم الإجمالي علم من الخارج، وإلا لو كان هذا العلم الإجمالي علما داخليا حينئذ تلحظون كيف أن هذا الذي يكون أظهر يصلح أن يكون قرينة على أن الظاهر يراد منه الاستحباب للوجود. إذن فالعنصر العلم الإجمالي أيضا أحد أجزاء القرينية المنفصلة في المقام، فلا بد من فرضه ليرى أنه أيهما سوف يكون محمولا على الآخر، وحينما نفترضه نجد أنه الظاهر يحمل على الأظهر لا العكس. إذن ففي فرض الانفصال يؤخذ بحجية الأظهر لا بحجية الظاهر، ويحمل الظاهر في الحجية على الأظهر. هذا البيان الرابع مع جوابه. لا طبعا لولا هذا العلم، لو لم يكن العلم موجودا او كان العلم موجودا لكن لا بشكل بين بديهي بحيث لا يكون كالقرائن المتصله. اذا العرف الذي يسمع الخطابين يقول كلاهما واجب، لان العرف ليس في ذهنه علم بين واضح يقول كلاهما واجب، فيبقى كل منهما على ظهوره في الوجود. لكن حينما يكون هذا العلم متصلا ايضا بان يكون بينا معلوما لدى العرف وبينا كالقرائن المتصلة، العرف يكون واضحا عنده أنه لا يجد فرضان في وقت واحد ويأتي خطابان من هذا القبيل معا في مجلس واحد وأحدهما أظهر من الآخر، هنا لا شك أنه تتشكل دلالة التزامية بينة للخطاب الأظهر على نفي الظاهر، نفي إرادة الوجوب من الظاهر وحمله على الاستحباب له. يستكتفوا إذا لاحظنا مع العلم الإجمالي، إذا فرضنا مع إنما لا تكون القرينية في على بالحاضر المدل الاستعمالي في حال الاتصال، لأن العلم الإجمالي لم نجعله متصلا، ولا يجعله متصلا حينئذ تجدون أنه مع اتصال العلم الإجمالي يكون هذا قرينة. إذا ملاك القرينية محفوظ في هذا الأظهر المنفصل، ملاك القرينية وهو الضابط الذي ذكرها المرجع محفوظ، وهو أن هذا لو كان متصلا مع علمه الإجمالي لو كان متصلا بذاك الخطاب كان قرينة على صرفه عن الوجوب والاستحباب، صرف ظاهره عن الوجوب والاستحباب. إذن فحين انفصاله يكون قرينة بلحاظ الحجية، لأن القرينة هنا منفصلة على كل حال، هذا بلا موجب، هو وحده بلا موجب، فرض الوحدة بلا موجب، لأن أقل، لأن التعارض هنا إنما نشأ من هذا العلم الإجمالي. فحينما نشترط في باب القرينة أن يكون على تقدير اتصاله قرينتان نحو القرائن المنفصلة لم تتصل منفصلة، هذا على تقدير مجرد بيان تحديد ضابطة القرينية، لا أن هذه القرينة اتصلت بالفعل. القرائن المنفصلة خب لم تتصل، منفصلة بحسب فرضها، فهي لا تغير الظهورات. يريد يبين نقطة القرينية، يقول نقطة القرينية أن كل خطاب كان معارضا مع الخطاب الآخر لو أوصلناه بذاك الخطاب وكان قرينتان يكون في فرض الانفصال حج مقدمة في الحجية. هنا المعارضة بين هذا الخطابين فرع العلم الإجمالي بالكذب، فنقول هذا العلم الإجمالي بالكذب أيضا جزء مقتضي المعارضة، فلو كان مع هذا الخطاب الآخر متصلا مع ذلك كان قرينة أيضا، إذا فلا على تقدير الانفصالية يكون مقدما في الحجية. فهذا شيء محفوظ عن هذه الضابطة المرجائية بتقرير المرجاء أيضا محفوظا في المقام، لأن العلم الإجمالي لا بد من في فرض المعارضة، لو لا العلم الإجمالي خلا معارضة أصلا حتى في المنفصلين فضلا عن المتصل، إنما حصل التعارض بالعلم الإجمالي. يعني بعبارة أخرى المعارضة بلحاظ المدلول الالتزامي لا بلحاظ المدلول المطابق، وهذا المدلول الالتزامي هذا البيان لعله أحسن، أن التعارض هنا بلحاظ المدلول الالتزامي للخطاب الآخر الذي يتولد من ضم العلم الإجمالي إليه، هذا المدلول الالتزامي نقول أنه قرينة، فلا بد من فرض هذا المدلول الالتزامي موجودا في حين الاتصال، ولا يمكن أن يكون هذا المدلول الالتزامي موجودا في حين الاتصال إلا بأن يفرض وجود العلم الإجمالي بديهيا، وإلا لا يكون هناك مدلول التزامي. لا يكون هذا المدلول الالتزامي موجودا ومتصلا إلا بفرض وجود العلم الإجمالي وبداهته حينما يتصل هذا مع ذاك، وإلا لا تتشكل دلالة التزامية أصلا. إذن فالدلالة الالتزامية أحد لا والأقوال بالعكس المرجاء يقبل أن الأقوائية أحد ملاكات القرينية، هذا يقبله بيه. ليست القرينية ملاك للأقوائية، الأقوائية ملاك للقرينية، فإن القرينية تكون بالتخصيص. نحن فيما سبق بينا أن القرينية أوسع من الأقوائية، قد تكون القرينة قرينة وليست بأقوى، كالخاص الذي يكون ظهوره في الوجوب أضعف مع ذلك قرينة، الخاص الذي كان الأقوائي أحد ملاكات القرينية، فالأقوائية ملاك للقرينية، لا القرينية ملاك للأقوى، لا القرينية في الأقوائية أو أقوائية في القرينية، القرينية تنشأ من نفس الأقوائية كما تنشأ من الأخصية، تنشأ من أضيقية في الموضوع، وإن كان ذاك أقوى في الدلالة لأن محمولها لا مثلا بالإطلاق ومحمول ذاك بالواقع. إذن المقصود أن المزاخر يقبل أن الأقوائية والأظهرية في الدلالة أحد أقسام القرينية، لكن يقول هذا وحده لا يكفي، لا بد وان يكون تكون هذه الاقوائيه بحيث لو اتصلت كانت صالحه لحمل مثلا ذاك الظهور على المعنى المناسب مع القرينه، هذا شرط زائد يضيفه المرجاء في موضوع القرينيه للاقوى، قرينيه الاقوى، هذا الشرط نقبله نحن كبرويا قبلناه فيما سبق منه، لكن نقول هذا محفوظ في مواد التعارض بالعرب، لأن التعارض بالعرض بحسب الدقة والقرينية المدعاة فيها بين المدلول الالتزامي لأحدهما والمدلول المطابق للآخر، المدلول الالتزامي للأقوى والمدلول المطابق للآخر، فحينما نريد أن نحسب أن هذا هل يصلح لأن يرفع موضوع حجية ذاك بالقرينية المنفصلة أو لا، لابد أن نحسب هذا الحساب أن هذا المدلول الالتزامي الأقوى هذا متصل مع ذاك المدلول المطابق الأضعاف الظاهر، كيف يمكن افتراض انه متصل بافتراض وجود هذا العلم الاجمالي، اذ لولا افتراض وجود العلم الاجمالي في مقام التقاطب لا تتشكل دلالة التزامية للاظهار على خلاف الظاهرية فيكون بينهما تعارضا، وحينما نفترض وجود العلم الاجمالي نجد ان هذا المدلول الالتزامي يفسر ذاك المدلول المطابق للاضعاف وهو الظاهر ويحمله عليه، اذا فعلى تقدير تشكل نفس هذه الدلالة الالتزامية لكن منفصلا لا متصلا يكون مقدما في الحجية. الشرط الذي يقوله المرجاء محفوظ في الأقوائية بلحاظ المدلول الالتزامي أيضا، إذن فلا وجه لأن لا يحمل الظاهر على الأظهر في مواد التعارض بالعرض، فلا فرق بين وهكذا لا يخصص بالأثر يتعقل في التخصيص، كما لو كان لخطاب مدلول التزامي أخص من خطاب آخر، لخطاب مدلول التزامي أخص من عموم عام أو إطلاق مطلق، وهذا المدلول الالتزامي كان ببركة العلم الإجمالي. أفرض ورد مثلا أكرم كل عالم، وورد في خطاب آخر أنه يحرم السلام على الفاسق من العلماء مثلا، وكان المدلول الالتزامي لهذا الخطاب الآخر من باب الدلال العلم الإجمالي، يعني إذا حرم السلام عليه إذن لا يجب إكرامه قطعا، من يحرم عليه السلام كيف يجب إكرامه؟ فتشكل دلالة التزامية على أن الفاسق من العلماء لا يجب إكرامه، لكن دلالة التزامية نشأت من هذا العلم الإجمالي، نشأ من العلم الإجمالي أو حكم آخر، بحيث تكون أفرضه نعم أفرضه هكذا، علمنا من مثال السلام هو أحد مصادق الإكرام. أفرضه مثلا ورد أكرم كل عالم، وورد في خطاب آخر أنه الفاسق لا يكون وليا، الفاسق أو العالم الفاسق لا يكون وليا على الصغير مثلا، هذا حكم آخر ليس مربوطا هذا الحكم بباب وجوب الإكرام وعدم وجوب الإكرام، حكم آخر. وعلمنا من الخارج أن ذاك الحكم لو ثبت في الفاسق العالم الفاسق، علمنا بعلم إجمالي حاصل من إجماع من أي شيء، هذا الشخص العالم الفاسق الذي له ذاك الحكم لازم ذاك الحكم أن لا يكون واجب الإكرام، علمنا إجمالا. كيف نعلم بأنه لا يكون فرضان في وقت واحد من الخارج؟ هنا أيضا علمنا أن العالم الفاسق إذا لم يكن وليا على أطفاله فلا يجب إكرامه، إذا لم يكن له الولاية إذا فوجب الإكرام أيضا غير ثابت. حينئذٍ تتشكل دلالة التزامية من ناحية ذاك العلم الإجمالي للخطاب الثاني أخف من يجب إكرام كل عالم، لأن موضوعه العالم الفاسق، العالم الفاسق لا يجب إكرامه بالدلالة الالتزامية المستفادة من الحكم الآخر الذي هو ليس حكم آخر غير وجوب الإكرام وعدم وجوب الإكرام، لكن له مدلول التزامي ولو بالإجماع والعلم من الخارج بالتلازم بين انتفاء ولايته وانتفاء وجوب إكرامه، فنعلم بعدم وجوب إكرام العالم الفاسق بالملازمة بحكم هذا العلم، فتشكل دلالة التزامية. يعني هذه الدلالة الالتزامية باعتبارها أخص من لا يجب من يجب إكرام كل عالم، يقيد إطلاق يجب إكرام كل عالم بهذا، لأن ملاك القرينية وهي الأخصية في هذه الدلالة موجودة، وإن كانت دلالة التزامية لا دلالة مطابقية. هنا ما لا يتعامل الفقهاء بين يتعاملون مع هذين الدليلين، يخصصون إطلاق لا يجب إطلاق يجب إكرام كل عالم بما دل على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، ولو كانت دلالة التزامية لخطاب في العالم الفاسق متكفل لحكم آخر غير مربوط بوجوب الإكرام، لكن يوجد ملازمة بين ثبوت ذاك الحكم في العالم الفاسق وانتفاء وجوب الإكرام في العالم الفاسق، فهذه دلالة التزامية وتعارض بالعراض لا بالذات، لكن ملاك القرينية محفوظة فيه، لأن هذا المدلول الالتزامي أخف خصص، يقال لكونه أخص ما أكثر العمومات التي تخصص بمخصصات هي مدلول التزامية، دلالات التزامية لأدلة لا دلالات مطابقية، إذا كانت الأخصية محفوظة في موضوع هذا المدلول الالتزامي أو ذاك الدليل الذي يدل على هذا المدلول الالتزامي. فملاك القرينية كلما تحقق من الأخصية أو الأضيقية أو السيدية أو الأظهرية، أحدها الأظهرية، كلما تحقق ملاك القرينية في المدلول المطابقي أو الالتزامي الذي يحصل من العلم الإجمالي، من العلم الملازمة الذي هو معنى العلم الإجمالي، من ضم العلم الإجمالي الذي هو معنى التعارض بالعرب، كلما كان ملاك القرينية موجودة من الأظهرية أو الأخصية ونحوهما، إن إذن يقدم هذا الذي يكون قرينة في مقام الحجية على ذاك، سواء كان هذا المدلول مدلولا مطابقيا له منافي مع ذاك هذا الذي يصطلح عليه التعارض بالذات، أو مدلولا التزاميا له التعارض بالعراض أو بالذات على حد واحد، من حيث أن قواعد الجمع العرفي لو تمت ملاكاتها فيه تكون تلك الأحكام أحكام الجمع العرفي منطبقة في المتعارضين. سواء كان التعارض بالذات أو بالعراض بين المدلولين المطابقين أو بين المدلول الالتزامي لأحدهما المدلول المطابقي الآخر بنقطة العلم الإجمالي بالكيف مثلا. هذا تمام البحث في شروط التعارض المستقر والجمع العرضي. فثبت أن من هذه الشروط الأربعة الثام شرطان فقط، الأول والثاني، أن يكون تكون الكلمات لمتكلم واحد لا لمتكلمين عديدين، والثاني أن يكون أن لا يكون سريان للتعارض إلى السندين، يعني أن لا يعلم بكذب إحدى الشهادتين للراويين، وأن أحد الخطابين أصلا لم يصدر من المعصوم، لأنه هناك حينئذ حتى لو كان أحدهما أخذ هناك تعارض أسبق غير مربوط بالدلالة، مربوط بنفس الشهادتين، وذلك يجب التساقط. هذان الشرطان هما الشرطان في تطبيق أحكام الجمع العرفي والتعارض المستقر. يوجد نقطة أخرى أيضا عامة في كل أحكام التعارض المستقر يتعرض إليه الماتين على الوقت، فهذا انتهى.